بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين في كل وقت وحين. وسندكم متصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباد الله الصالحين. إلى أن قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. ولابن ماجة من حديث أنس نحوه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر: وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.
اللهم
صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، ولعن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، ولعن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالتطهير والتزكية والتنوير على يد البشير النذير والسراج المنير عبده المصطفى سيدنا محمد المنقد من حر نار السعير، والداعي إلى جنات الخلد ونعم المصير. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، أي الزجر والنهي عن ما كان سيئا من الأخلاق التي لا يرضاها الحق جل جلاله من عبده، والتخلي عن تلك الصفات الذميمة هو الأصل والأساس في نيل الصفات الحسنة والمقام الكريم عند الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. نذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، أي احذروا الحسد واجتنبوا الحسد وابتعدوا عن الحسد، إياكم والحسد، احذر أن يصل إليك داء الحسد أو أن تصل إلى حد أن تعاقب وتعذب بسبب مرض الحسد وداء الحسد. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. وقد ذكر الإمام الحداد أن رؤوس وأصول معاصي القلب ثلاثة: الحسد والكبر والرياء، وأنها كبائر معاصي القلب، وأن أصل الجميع ورأسها حب الدنيا، ومنه ينشأ الحسد ومنه ينشأ الكبر ومنه ينشأ الرياء إلى غير ذلك. ومن سلم قلبه من محبتها والالتفات إليها فقد تهيأ للرقي في مراتب القرب من الحق والفهم عنه جل جلاله، وتهيأ لمرتبة الرفعة لديه سبحانه وتعالى. ومن هنا كان حبها رأس كل خطيئة. فذكر الشيخ عليه رحمة الله هذا الحديث المحذر من الحسد الذي هو استثقال النعمة على الغير وتمني زوالها، أن تستثقل نعمة من نعم الله أنعم الله بها على أحد من خلقه ظاهرة أو باطنة دينية أو دنيوية في نفسه أو ماله أو ولده أو أهله أو جسده أو حاله أو شانه. وهذا الحسد قال صلى الله عليه وسلم في التحذير منه: فإنه يأكل الحسنات أي يحبطها ويذهب أجرها كما تأكل النار الحطب. كيف ترى سرعة تأثير النار في إهلاك الحطب، كذلك سرعة الحسد في إبطال الحسنات، سرعة إحباط الحسنات داء الحسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الاستثقال للنعمة وتمني زوالها الذي هو حرام في الشرع المصون فيه معاداة لله ظاهرة كما قال. لما؟ لأنه لا ينعم على أحد من عباده بنعمة إلا وهو مريد لذلك، والذي يتمنى زوالها يقول إرادتك خطأ ولا ينبغي تريد ذلك، بعد هذا أنا أريد غير هذا. هو أنت من؟ أنت من وهو من؟ هو الذي ينعم على عباده بما شاء من نعمه الظاهرة والباطنة. ويمكنك أن تطلب من الله مثل تلك النعمة من دون أن يزيلها ولا أن يبعدها ولا أن ينزعها من أحد من عباده، فإن خزائنه ملأ. ولذا كانت مراتب الحسد من أولها أن يحب انتقال النعمة إليه، وثانيها أن يريد أن يشارك الإله في قسمة النعم، يقول هذا لتصلح فلان هذا فلان لتنتقل إلى واحد تاني عجيب، وهو ما هو داري بعباده وانت أعرف ولا كيف. وبعد ذلك أشد منها وأخبث أنه ما يريد تنتقل لحد، المهم تزول من عند هذا فقط، تزول خلاص تخرج من هذا تبعد من هذا. لماذا؟ وبذلك يحبط حسناته ويتعرض لمحبطات أخرى. أولا عدم كراهته لداء الحسد الذي فيه هذا الوصف الخبيث، وإقرار نفسه على زوال نعمة محبط للحسنات والصلاة. ثانيا يؤديه ذلك إلى بغض وهو محبط، ويؤدي ذلك إلى غيبة وهي محبطة، نعم، يؤديه ذلك إلى ترفع على المحسود عليه، المحسود ترفع على المحسود وذلك محبط، فهو محبط يقتضي عدد من المحبطات للأعمال الصالحة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وذلك برضا الإنسان بداء الحسد وشعوره وتمني زوال النعمة، وخرج من ذلك ما ينازل قلبه وهو يكرهه ويتمنى إزالته عن نفسه، وهذا الذي جاء عنه الحديث ثلاث لا يخلو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة. وسأنبئكم بالمخرج ونعم المزكي والمطهر صلى الله عليه وسلم. إذا حسدت فلا تبغي، أي لا ترضى بوجود الحسد ولا تعمل بمقتضاه من سب أو شتم أو تحقير أو بغض أو دعاء عليه أو سعي لإزالة هذه النعمة بأي وجه من الوجوه، لا تبغي، فإنك عند ذلك إذا لم تبغي و كرهت ما في باطنك من استثقال نعمة وتمنيت إزالتها فإن الحق لا يؤاخذك، ولكن من أهل الطهر في الأمة وفي من قبلهم من لا يجد شيئا من ذلك، ومن يحسن المعالجة لما يطرأ عليه حتى يتحول الحسد إلى محبة للمحسود وفرح بالنعمة عليه، وهذا أصفى ما كان في القلب وأرفع الدرجات وسبب لزيادة الخير لذلك المتطهر المتنقي. إذن فهذه مصيبة الحسد، وسمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فهو بمعنى احذروا الحسد، إياك وكذا احذر واجتنب، فإن الحسد يأكل الحسنات يذهبها ويحبط ثوابها كما تأكل النار الحطب، أو قال الراوي العشب شك الراوي، والحطب اليابس الذي يتوقد به النيران، والعشب الكلى والحشيش هذا الذي ينبت على الأرض ويسرع أيضا فيه أثر النار، فهو يسرع في إبطال الحسنات كما تسرع النار في التهام الحشيش أو في حرق الحطب. إياكم والحسد احذروه في مال أو جاه. قال سيدنا الإمام الحداد: وقد يكون الحسد على شيء من أمور الدنيا وهي حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ينبغي للمؤمن العاقل إذا رأى ما يبتلي بها أن يرثيه وأن يشفق عليه وأن يتمنى سلامته من شرها وضرها، وهي أهون من أن يحسد عليها، وإن كان في أمر دين. قال: فعار على المريد أن يحسد من يكون معه في سبيله الحسن إلى الله تعالى، فإن المريد الصادق يتمنى صلاح جميع العباد وأنهم على خير الوجوه وعلاها في جميع شؤونهم وأحوالهم، فكيف يحسدهم وهم أعوانه في السير إلى الله تعالى وسبب شد عضده وتقويم أوده. إذن فهو الواجب أن يجتهد على أن يصلح شأن الناس ويهتدون، فكيف إذا اهتدى واحد وارتقى في الدين يثقل عليه ذلك؟ فهذا قبيح. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات يذهب الطاعات الحاسد، كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، هذا الكلاء الرطب بشكل راوي، أو تأتي إما للتنويع وإما للشك من الراوي، فإذا كانت للتنويع فهي على ما هي على، وإن كانت للشك من الراوي يزاد بعد قال، كما تكون العطب أو قال العشب، إذا رأيت أو وهي من شك الراوي تزيد بعد قال أو قال العشب. فهو تمني زوال النعمة على منعم عليه حرام باتفاق بالإجماع، لأنه اعتراف على الحق ومعاند له ومحاولة لنقض ما فعله الإله وإزالة فضل الله عمن اختار الله له الفضل. وقد قال تعالى في ما يستعاذ به: ومن شر حاسدين إذا حسد، أي لم يكره حسده أو عمل بمقتضاه إذا حسد نفذ، ومن شر حاسد إذا حسد. فيكفي من أقر نفسه على الحسد أنه من جنس المستعاذ به من الله تعالى من قبل الأنبياء والصالحين والعباد المؤمنين يستعيذون بالله منه، وكفاه شوم ومهانة أن يكون مستعاذا بالله من وصف هذا الذي هو فيه. والعوذ برب الفلاق من شر ما خلق، الرازقين إذا وقف من شر النفاذات فقط، من شر حاسد إذا حسد، الأولياء كلهم يستعيذون منه، الصالحين كلهم يستعيذون منه. هذا إيش من آدم هذا يستعيذ بالله منه الأنبياء والأولياء والصالحون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب حسده هذا. فيدخل في جنس من استعاذ منهم النبي والصحابة والصالحون أجمعون، كلهم يقرؤون قول رب الفلق ويستعيذون برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق من شر نفاذ، من شر حاسد إذا حسد. فترضى نفسك أن تكون مستعاذ به من قبل النبي والصحابة والتابعين والأولياء والصالحين، قل هو أعوذ بالله، لا تدخل في هذا الجنس فإنه مشوم ملوم. طهر الله قلوبنا من شر الحساد. فيدخل فيه كل من استثقل نعمة على عبد من عباد الله ثم أقر نفسه على ذلك بخلاف من كره ذلك، بل ومبارزته لربه من جهات: الأول أبغض نعمة أظهرها الله على غيره، وسخط قسمه، قال ربه قسمه ويقول نحن قسمنا بينهم، اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، وذلك ضاد فعل الله بفضل الذي يتيه من يشاءه يبخل بفضل، كأن حد أخذ شيء من خزانته ولا خزانة أبيه وأمه، ما حد أخذ شيء من حقك، هذا لا من خزائن الله يجوز على عباده بما شاء. وخذل أولياء الله تعالى وأعان عدو الله إبليس، لا إله إلا الله. فيكون الحاسد مذموم، ما ينال في المجالس إلا ندامة، ولا عند الملائكة إلا لعنة وبغضة، ولا في الخلوة إلا جزع وغم، ولا في الآخرة إلا حزن واحتراق وعذاب، ولا من الله إلا بعد ومقت. مسكين يتعب نفسه، يتعب نفسه في الدارين، وبعد ذلك ما يزول، ما تزول النعم بتمني زوالها ولا بسعيه في زوالها. وكلما زادت النعم وبقيت وهو يزداد كمده وغيظه، فيزيد تعبه مسكين، ونعم الله تزيد على عباده وهو يزداد غيظ، والنعمة اللي يكرهها من فلان يسمع الأول يثني عليه بها، ويسمع الثاني يسمع الثالث، هو في نفسه يتأكل، يكاد يحرق نفسه بنفسه. وشوف هذا النعمة اللي يستثقلها إلا تزيد، ويذكرها ذا وذا وذا، لا حول، وهو يزداد غيظ. وهذا هو المتعوب الذي لا يرحم، تعب نفسه ولا له ثواب ويزداد العقاب عليه، ولو رضي بقسمة الله في عباده لا ازداد قربا من ربه ولا تحيا لأن يعطى مثل هذه النعمة وزيادة. ولهذا إذا كره ذلك من نفسه فيكون الدواء بعد علمه أن العطاء من الله وأن القسمة من الجبار جل جلاله أن يثني على من حسده، يثني على من حسده، يثني على المحسود، وأن يدعو الله له بتمام النعمة. خلاص يذهب الحسد كله ويتداوى ويتعالج ولا يبقى أثر. لا إله إلا الله. و كما قال سيدنا الإمام الغزالي هو من الأمراض العظيمة للقلوب، وتداوى أمراض القلوب بالعلم والعمل. فالعلم يعرف أن الحسد ضرر عليه في الدين والدنيا ولا ضرر فيه على المحسود، لأن الحاسد بسخط قضاء الله وكراهته لنعمة الله التي قسمها لعباده وعدلها الذي أقامه في خلقه بحكمته استنكر فعل الله واستبشعه. وقال سيدنا الغزالي هذه جناية على حدقة التوحيد، جناية على حدقة التوحيد. مسكين ده اخمش عين توحيده لله سبحانه وتعالى بهذه المغالبة والمعاداة، ويبقى في سخط قضاء الله وكراهة نعمته جناية مجاني على نفسه، يتألم في الدنيا ويتعذب وفي الآخرة كذا أشد. فما يشتهيه للمحسود من التعب لم واقع به ويعاقب عليه في الآخرة. ولا تزول النعمة بالحسد، قال وياك تقول يا ليت النعمة تزول بالحسد، قال له يا بله لو كانت النعمة تزول بالحسد حسادك كثير، انت عم يخلوا لك واحدة من النعم. الحمد لله اللي خلى الحسد ما يقدر يأثر الحسد على المحسود شيء ولا يقدر ينزع النعمة منه. لا إله إلا الله. وينتفع المحسود في الدنيا وينتفع في الآخرة، يشيل الحسنات حق الحاسد، فهو شغال في خدمة ذلك المحسود. وتجي صلواته وزكواته وطاعاته وقراءاته بره ويشلوا ذاك عليه يشوفه قدامه، ايه ده خدمة صاحبك خدمة زايدة وعليك الإثم، خدمته بلا شيء لك أجر. لا حول ولا قوة. فيكون سبب لزيادة النعمة على المحسود. لا إله إلا الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا أساسا من أسس المساوئ القلبية وهو الغضب، وحذر عليه الصلاة والسلام من متابعته والرضا به، وأخبر أن الرجل القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة. لا إله إلا الله. السرعة صيغة مبالغة لمن يسرع، صارع سرعة، سرعة كثير السرع، يعني يقوى على صرع الناس، يقدر على أن يسرعهم ويقعهم في الأرض، يعدون هذا شديد الباس قوي. قال النبي بتاعنا علمكم من القوي حقيقة، قال مش هذا الذي يسرع عباد الله وعنده قوة يحطهم في الأرض، قال الذي إذا غضبت نفسه ملكها وقهرها، قال هذا هذا القوي، هذا الشديد، هذا صاحب البأس الذي قهر نفسه، وهو محل المدح ومحل الثناء. فحث على لجم الغضب وكظم الغيظ صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نحذر من غضبنا على عباد الله، فإنه مجلبة غضب الجبار علينا، وأن نتذكر غضب الله وأنه لا طاقة لنا به. فإذا أردنا أن نسلم من غضب الله فليسلم عباده من غضبنا، سلم عباده من غضبك من غير حق، تسلم من غضبه جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا لذا أوحى إلى بعضهم يقول إذا غضبت فتذكر غضبي عليك حتى تنزجر عن غضبك على عباد الله تبارك وتعالى. وهكذا أعلمنا أن الرفعة والمكانة والقوة لمن يقهر نفسه، وذلك من أعظم الجهاد. وإن الغضب من الشيطان، يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، أي وإن كان متوضي، فيكون من علاج الغضب الوضوء أو الغسل إذا غضب. كذلك من العلاج لتسكين الغضب مع تذكر المال والمصير وخشيته من غضب الله عليه أن يجلس إن كان قائما، وإن كان غضب وهو جالس فليضطجع. وقيل لسيدنا عيسى السلام يسأله سيدنا يحيى، يقول له أي شيء أشد؟ قال غضب الله. قال فما يقرب من غضب الله؟ قال أن تغضب. قال فما يبدي الغضب وينبته؟ قال الكبر والفخر والتعزز والحمية. فتحتاج تعالج نفسك من هذه الأسباب المهيجة للغضب، من الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزو والتعيير والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، أخلاق رديئة تؤدي إلى الغضب، فتميت الزهو بالتواضع، تميت العجب بمعرفتك بنفسك وشهود فضل الله عليك، وتزيل عن نفسك البخر بأنك عبد من عباد الله، لو ضرب عندك عرق لانتهت كل مفاخرتك وكل قوتك وكل ما عندك، وأن بدايتك نطفة مذرة ونهايتك جيفة قذرة، لا إله إلا الله، وتمحو بذلك رذيلة الكبر، وتربط تضبط نفسك في المزاح وتعتدل ولا تقول إلا حق وقت المزاح حتى لا يؤدي إلى الغضب، واحذر ممازحة تعود عداوة، لا تمزحن فإن مزحت فلا يكون مدحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب، يكثرون مزح جنسي بعدين إلا قدم يتضاربون ويتحاسدون ويتعادون، لأن زيدوا على حد خرجوا عنه، يقولوا المدح هذا والمزح مثل الملح، زيادته مثل زيادة الملح في الطعام، يفسد الطعام، لا عاد يخلي شيء، ما عاد يشتاكل بعدين. وكذلك هذا المدح ولا المزح مثل الملح، إذا زاد يفسد ولكن حط قليل فوق الطعام ملح لا بأس يحسنه، أما تكب ملح كثير فوق الطعام يخليه ما عاد يشتاكل الأكل كله ويفسد عليك. فالله يخلصنا من جميع الأدواء، ويقينا الظلم ودعوة المظلومين، ويجعلنا في الهداة المهتدين، ويخلصنا من الحسد وآفاته كلها، ويخلصنا من شر الغضب حتى لا نغضب إلا لله في تبعية حبيبه محمد بن عبد الله. يرزقنا الله الاقتداء به والاهتداء به والسير في دربه حتى يسقينا من شربه في عافية شريفات إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.